السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون عباد الله، فهذا هو لقاؤنا في ظلال القرآن العظيم، نتدارس آياته ونتدبر دروسه عملا بقول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن، منتفعين في ذلك بما قدمه لنا علماؤنا الأجلاء المفسرون رحمهم الله تعالى وغيرهم من أصحاب العلوم التي تساعد على فهم كتاب الله. ونحن مع سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى بسورة القتال، وبلغنا فيها آخر وصف مذكور في هذه السورة من أوصاف المنافقين. السطر الأخير في هذه الصفحة السوداء من تاريخ تلك الفئة الخطيرة على البشرية والمجتمعات والعباد والبلاد، زاد خطرهم على خطر الكافرين الذين صرحوا بالكفر، وزاد خطرهم على كل طوائف العداء ضد الإسلام والمسلمين، ألا وهم المنافقون لعنهم الله. وكنا في الدرس السابق مع وصفهم بأنهم ارتدوا عن دين الله، ومعنى ذلك أنهم قد بان لهم الهدى واتبعوه ولو لفترة ثم ارتدوا عنه إلى الكفر. وكان سبب ذلك وأعظم صورة من مواقفهم والتي حكم من خلالها عليهم بالردة ما سجله الله تعالى عليهم تقبيحا لهم بقوله: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. وبهذا يكونون قد أخذوا بعض الإسلام وتركوا بعضه، والله لا يقبل أن صرف الحلول، الله لا يقبل أن يؤخذ بعض دينه دون البعض. والطاعة لمن كره ما نزل الله في بعض الأمر يترتب عليها حتما العصيان لله تعالى والمخالفة لما نزل الله في بعض الأمر. فحين يطيع المنافقون الكافرين في أمر من الأمور فإنهم بذلك وفي الوقت نفسه يخالفون أمر الله ويعصون الله سبحانه وتعالى، فخلقوا نفاقا على شرك على عصيان، جرائم متراكبة في وقت واحد. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم فيعلم نواياهم التي دفعتهم إلى هذا القول المشين وهذا القول الأثيم ويعلم دوافعهم التي حملتهم على هذا العمل. هل هم معذورون أو غير معذورين؟ الله تعالى يكشف عن قلوبهم ويعلم إسرارهم، وفيها قراءة ويعلم والله يعلم أسرارهم، أي ما وراء ذلك من أسرار. فالله يعلم الإسرار اللي هو المصدر والأسرار ما نشأ عن هذا المصدر، فقراءة المصدر أبلغ. فالله يعلم إسرارهم كله، ما كان منه وما سيكون في المستقبل، ما عرفه الناس وما لم يعرفوه. وعاقبهم الله تعالى بعقوبة في الدنيا عند الموت، وفي الآخرة لهم النار يسكنون فيها وينزلون منها في الدرك الأسفل من النار. لكن عند الموت قال الله تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ يعني كيف بهم وكيف يكون حال هؤلاء المنافقين من الخزي والذلة والعار والهوان والهلاك والبوار حين تتوفاهم الملائكة فتضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم، يعني وجوههم وظهورهم، والدبر هو الظهر أو المراد به الظهر، ولكن ذكر الدبر بالذات وهو مؤخرة الإنسان فيها نوع من الإذلال ونوع من التقبيح. فالضرب على أي مكان في الظهر قد يحتمل، فهو ضرب فقط له ألم، لكن الضرب على إليته بالذات فيها ألم وفيها ذلة. حين يضرب الرجل أو الإنسان بهذا الشكل ففيها ذلة مع ألم الضرب. كذلك وصف الله حالهم في العذاب: الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. والضرب كذلك من الأمان، عافانا الله تعالى، في أي مكان يؤلم، ولكن الضرب على الوجه بالذات فيه ألم حسي وألم نفسي. فضرب على وجه على أكرم جزء فيه، فالوجه في المقدمة هو ما يستقبل به الإنسان إخوانه وأصحابه والناس، الوجه فيه عينه التي بها يبصر، فيها لوحة جماله، فيها فن الخالق سبحانه وتعالى. فحين يضرب الوجه يدل ذلك على الاستهانة بهذا الإنسان، على الاستهانة بهذا الإنسان. لذلك حرم الله ضرب الوجه ولو للحيوان، لا يضرب مخلوق على وجهه ولو كان حيوانا. احنا مشروع عندنا الضرب بالألم، ها؟ الألم على الوجه كده هذا ممنوع شرعا محرم، إنما يستقى الوجه. أما للإذلال فيضرب الكافر والمنافق عند موته، تضربه الملائكة على وجهه، أي تضربه من الأمام وتضربه من القلب، ولكن تخص بالضرب موضعين يذل بهما هذا المنافق وبالضرب عليهما: الضرب على الوجه من الأمام، والضرب على الدبر من الخلف، لأن الدبر سوءة وعورة، ولذلك الضرب عليه كان إساءة نفسية تسوءهم عند مماتهم. ولهذا يعجب الله من حالهم. والله تبارك وتعالى يثير انتباهنا وخيالنا لينطلق ويتصور حالهم عند هذه اللحظة: فكيف؟ ولم يجب، ليترك لك الحرية في التفكير والتخيل، ولينطلق الذهن عندك إلى تخيل هذه الصورة. تخيل إنسانا يضرب على وجهه من الأمام وعلى دبره من الخلف، ويضربه كذلك ملك قوي، الملائكة أقوياء أشداء غلاظ، يضرب بواسطة ملك من الملائكة وربما بواسطة أكثر من ملك، ويضرب على هذين الموضعين بخاصة وفيهما إذلال، إن حالته عجيبة، إن مقامه ذليل جدا، وضيع جدا، حقير محقر، نعوذ بالله من هذا الموقف. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ثم تمضي الآيات لتذكر موقفا آخر ووصفا آخر من وصف هؤلاء المنافقين، وهو آخر وصف لهم في هذه السورة فقط، وإلا فأوصاف المنافقين في القرآن كثيرة جدا، ومواقفهم التي ذمهم الله بها في القرآن عجيبة جدا، لكن هذا هو آخر وصف لهم في سورة القتال. مما يشجع النفس المؤمنة على استساغة قتالهم، إذا كلف المؤمن أن يقاتل المنافق يقول منافق نشب الشيء إذا بيعمل كذا ويعمل كذا، ولا أكل عيش الله رب يقول يعني يموت عياله أكل عيشه كذا، إنه يضرب الناس في بعض، إنه يوصل سلام يجيب سلام أكل عيش إزاي ده؟ شوف يستهين بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يستمع إليك، يستهين بأهل العلم، قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، استهان بالعلم، استهان بأهل العلم، واستهان بأعظم معلم عليه الصلاة والسلام، والاستهانة بكلامه استهانة بالشرع، والشرع شرع الله، فقد استهانوا بالله عز وجل. أهذا لا يقاتل لا يقاوم؟ أهذا ننبسط له ونبتسم في وجهه ونقابله بمحيا كريم؟ لا يستحق هذا، لا يستحق. هذا المنافق لو ذكر أمر من الشريعة تنقبض أساريره وينقبض قلبه ويضيق صدره، وكأنه أغشي عليه من الموت، وخاصة حينما يذكر تطبيق الحدود أو تطبيق الجهاد. أهذا الذي ينقبض صدره ويغلق قلبه عند نزول القرآن أو عند تلاوة القرآن وعند ذكر آيات الله والأحكام التي فيها، أهذا لصاحب؟ أنت تسمع القرآن تنبسط، تتمنى ألا ينتهي القارئ من قراءته، تتمنى أن لو قرأ قارئ بعد قارئ، تتمنى أن لو كانت حياتك كلها قرآنا، وهذا الخبيث ينقبض قلبه، يسمع القرآن على حذر أن توافقه آية تفضح قلبه وتفضح نيته وتفصح عنه. فالمنافقون كذلك يخافون من نزول الآيات لئلا تفضحهم آية، كما فضحتهم السورة الفاضحة، سورة إيه؟ التوبة اسمها الفاضحة، فضحت المنافقين، فضح الله بها المنافقين فضيحة عظيمة، فكانوا يخافون من نزول آية جديدة لئلا يكلفون بتكليف جديد، وخاصة إذا كان فيه تعرض للقتال وربما إراقة الدم وربما جروح وربما تسلب أموالهم ولو في سبيل الله، هذا يكرهون. أهذا يصاحب؟ أهذا يناسب ويصاهر؟ أهذا يماشى؟ أهذا يؤاكل؟ تآكله وتشاربه وتمشي معه وتحبه من قلبك؟ لا يليق به ذلك ولا يستحق منا ذلك. المنافق في الدرك الأسفل من النار، إذا ينبغي أن يكون في الدنيا تحت الأقدام، لا قيمة له في النفس المسلمة، لا وزن له في القلب المؤمن. منافق لا يتدبر القرآن، ويلقى القرآن على سمعه ويسمعه ولا يفهم ولا يعقل ولا يعمل ولا يرجع ولا يكف عن أذى المسلمين وعن الإفساد في الأرض، وخاصة إذا تولى ولاية أو أمسك بزمام أمر، فإنما يبيع ويشتري في العباد ويفسد في البلاد. فهذا كيف نحبه وكيف نفتح له القلب؟ لا يفتح له القلب السليم أبدا. وهكذا الله تعالى يذكر لنا أوصاف المنافقين حتى قال إنهم يوالون الكفار ولا يوالون المؤمنين، يلقون ولاءهم للذين كرهوا ما نزل الله، يوالون من يكرهونكم كمسلمين، فكيف يصاحب هذا ويحب؟ حتى قال الله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أي أن المنافقين كانوا يظنون أن الله لن يفضحهم أبدا وأنه لا يستطيع أحد أن يستخرج حقيقتهم من قلوبهم ولو كان الله نفسه سبحانه وتعالى. ظنهم السيء ظنوه أيضا في الخالق عز وجل، شأنهم شأن الكافرين الذين قال الله فيهم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الكفار كانوا يعتقدون هذا أو يغلب عندهم الظن أن الله تخفى عليه أشياء كثيرة من عملهم، هيفتكر إيه والله إيه، يقيسونه على الخلق، نحن أنت أغلط فيك غلطة 2-3-4 ثلثة منهم 2 تعاتبني في خطأين وتنسى خطأين، تنسى لا بمزاجك ولا بإرادتك ولكن عفوا منك طبعك هكذا تنسى، فنسيت الأولى والثانية ولا تذكر لي إلا الرابعة والثالثة، فما بالك لو كان 100 خطأ 1000 خطأ كل يوم 100 خطأ تفتكر إيه والله إيه، هتنسى من كثر الأخطاء في حقك ستنسى ما فعلت فيك. ظنوا أن الله هكذا، كلا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. المنافقون على طريقهم الباطل على طريق الكافرين المعوج سلكوا ومشوا وظنوا كذلك أنه لا يستطيع أحد ولا الله سبحانه وتعالى أن يخرج أضغانهم. الأضغان هي الأحمال التي يحملها الإنسان في نفسه، ما يحمله الإنسان في نفسه. أنا عندي ضغن لك بالمحبة وبالمودة والاحترام والقرب، أتمنى القرب منك وهكذا، وأتمنى أراك وأتمنى وأتمنى، هذه كلها في قلبي قد لا تعلمها. ورجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا معه، فمر بهم رجل آخر فقال يا رسول الله إني أحب هذا الرجل، الرجل المعز علينا ده أنا بحبه أوي، أحبه في الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل أخبرته؟ قال لا. إذن دوك ما يعرف الرجل المعز ده، ما يعرف المحبوب هنا في هذه الصفة، ما كان يعرف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل المحب هل أخبرته بذلك؟ قال لا. قال اذهب فأخبره. فأدركه، قام في أثره حتى لحقه وقال يا فلان إني أحبك في الله. فقال له الآخر أحبك الله الذي أحببتني فيه. طبعا لما أفصح عما في قلبي وبصدق أحبك فعلا في الله، وأنت تقول أحبك الله، ومرة تقول لي برضو كمان أنا بحبك في الله، الحلاقة هنا تتأكد وتشهد بيننا، وربما يكون الشيطان قد صورك لي بصورة يعني معادية أو صورني لك بصورة عدائية، فيكره بعضنا بعضا، واحد محب والثاني بيكره، لكن إذا أخبرني من أظن أنه يعاديني شكله كده متكبر علي بتاع، وفي سنه بحبني جدا وأنا ما أعرفش، فإذا قال لي أنا أحبك في الله أزال تلك الصورة الباهتة التي أقامها الشيطان عندي وعلمني بالحقيقة التي كانت تخفى علي، ما عرفهاش ولا يعرف أحد ما في قلب الآخر. فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج هذا الرجل ما في قلبه من ذغن طيب يحمله تجاه أخيه المسلم الآخر. وكذلك قل في كل حمل طيب أو حمل طيب نعم في النفس أي خاطر كويس خاطر طيب خاطر كريم تحمله لأخيك فأخبره به، لأن هذا يؤكد العلاقة بينكما ويوثق الرابطة بينكما ويزيد في المحبة. ولكن كلمة الذغن غلبت في الاستعمال على الأحمال السيئة، الأحمال السيئة، ولذلك يقول فلان ده في قلبه ضغينة، بيني وبينه ضغينة يعني عداوة، غلبت الضغينة على العداوة وصارت تغلب على هذا الأمر. فلذلك سمى الله بها ما في قلوب المنافقين، المنافقون في قلوبهم ضغائن كثيرة جدا يعني أحمال سيئة، ليس في قلوبهم محبة ولا ولاء للمسلمين، في قلوبهم بغض لله عز وجل، واتهموا الله تعالى بأنه قد يظلمهم ويجور عليهم في الحكم، ولذلك ما كانوا يرضون بحكم الله أبدا، كما قال تعالى أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني أم يخافون أو بل يخافون أن يجور الله عليهم ويجور عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام. المنافق ظن هذا أنه لو احتكم إلى حكم الله قد يجور الله عليه، ولذلك رد الله عليهم في آخر الآية بقوله بل أولئك هم الظالمون، أي نحن لا نظلم بل هم الظالمون، لا يحبون الله لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان سيدهم الملعون عبد الله ابن أبي بن سلول كان في وجه النبي عليه الصلاة والسلام وأمامه يقول أيها الناس اسمعوا لهذا الرجل فإنه نبي صدق ورسول حق وإنما جاء به مش كذا، ويدعو الناس إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، من ورائه يطعن في عرضه ويشير حديث الإفك على عائشة، ويقول في موقف آخر لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد نفسه أنه الأعز سيخرج منها محمدا عليه الصلاة والسلام ويصفه بالذلة، فحقق الله قوله ولكن على رأسه ومعكوسا عن إرادته، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول من المدينة وأذل الله عبد الله بن أبي وأعز النبي صلى الله عليه وسلم، فكان محمد هو الأعز وعبد الله بن سلول وعبد الله بن سلول هو الأذل. فهكذا كانوا من أمامه بوجه ومن ورائه تخرج أضغانهم على حقيقتها، لكن أن يكشفوا أمام الناس وأن يعرف النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه حقيقة أمرهم كانوا يستبعدون هذا. فقال تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، يعني هم مفكرين إن ربنا ما هيكشفش أمرهم ما هيكشفش الستر عنهم ما هيفضحهمش عند من يخادعونهم من المؤمنين، كلا لن يدوم الأمر هكذا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. والله تبارك وتعالى في نهاية أمر الإنسان لا بد أن يظهر حقيقته، نسأل الله أن يستر علينا وأن يجعل حقيقة ما في قلوبنا هي الحقيقة التي تظهر علينا، اللهم آمين، لأنها خطرة جدا. وفي ذلك الحديث المعروف إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، أي قضاء الله ليعيده إلى حقيقته وليظهر ما في قلبه فيعمل بعمل أهل الجنة فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هو في الظاهر يعمل عمل أهل الجنة لكن في قلبه قلب أهل النار، يكره الدين ويكره الله ويكره الرسول عليه السلام، المنافق تماما. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، البيئة صنعت منه مجرما فعمل عمل أهل النار، ولكن قلبه طيب حين يخلو إلى أهله وإلى بيته يندم إلا الذي أعمل كده، ونظم ظلمت فلان وخدت اسمت فلان وأجد فلان الله الله. طب وليه؟ طب وربنا هيسجني؟ يحاسب نفسه الصباح العصابة تنادى عليه، هيا يا فلان يلا معلم، معلم لازم يبقى معلم، ليش المعلم؟ في وسط هذا الصولجان ينسى نفسه فيطغى ويتكبر ويفعل ويظلم كذا، وإذا عاد إلى نفسه خلا بنفسه رجع إلى صوابه وحاسب نفسه. هكذا مرة بعد مرة، فالله تعالى في مرة من هذه المرات يغلب تقواه ويخرج ما في قلبه ويصبغ به ظاهرة. فجأة نلاقي شيخ المنصر بقى شيخ مسجد، ما شاء الله بقى شيخ مسجد. ولذلك بتجد كثيرا جدا ناس في البوليس شغال، يا ما ضربوا ظلموا أخذوا أكلوا عملوا، وفي النهاية طلع المعاش لقي نفسه ما عادش له قيمة، حتى زملائه في العمل لسه في الخدمة أو يا باشا مرحب يا باشا، ولكن ما لوش قيمة عندهم، يقول لهم عن الخدمة محدش يخدمه، بالتليفون طلب ولا كده محدش يستجيب، يعني ما خدش منه مقابل، بقى بره الخدمة خلاص، هو ده خدمه عاوز يخدمني برضه، لكن ليست عنده خدمة، هم يعمل ايه؟ يتركونه يتخلون عنه، خلاص ما عادت له قيمة ولا عادت له فعالية، فيجد نفسه لا حول له ولا قوة إلا أن يدخل المسجد يقضي فيه الأيام الباقية. هذا من وفقه الله، من وفقه الله وكان في قلبه خير وموفق، ويدخل المسجد ليلة مسك الميكروفون يؤذن، ربما يؤم الناس وعمل فيها إمام وبقى شيخ ما شاء الله، فين الضرب وفين الأذى وفين الظلم وفين خلاص غير توبة. الله تعالى ربما علم في قلبه خيرا فأظهر هذا الخير عليه، فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب، ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله حسن الختام. فهؤلاء المنافقون كذلك ظلوا طول عمرهم مخادعين لله وللرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين، ولكن ما كانوا يخادعون الله ذاته، إنما كانوا يخادعون رسول الله عليه الصلاة والسلام ويخادعون المسلمين، لأن تعاملهم معهم وليس لهم تعامل مباشر مع الله سبحانه وتعالى حتى يخادعوه، ولكن الله تعالى جعل خداعهم، جعل خداع المنافقين لرسوله عليه الصلاة والسلام جعله خداعا له شخصيا، جعله خداعا لذات الله، فقال تعالى يخادعون الله ومثله والذين آمنوا. فين الرسول؟ لما هو خداع الرسول خداع لله على طول، لأنه بخادع مين؟ مش بخادع محمد بن عبد الله، لا يخادع محمدا ابن عبد الله، إنما يخادع رسول الله، رسول الله خادعه بوصفه رسول، ولذلك الله تعالى وهو المرسل يجعل ويعتبر هذا الخداع خداعا له هو، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أنت إنهم صادق الأمين ولكن كذبوك منذ أن نطقت بآياتي، فتكذيبهم هذا ليس لك شخصيا يا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني ولكن الظالمين يجحدون بآيات الله. فكانوا يخادعون الرسول عليه الصلاة والسلام ويخادعون المؤمنين ويظنون أنهم لن يعرفوا لن يصبحوا سيبقون هكذا مخادعين، لكن الله تعالى كشف أمرهم وفضح حالهم. شيئا بعد شيء ومرة بعد مرة الله تعالى أعطاهم فرصة أولا ربما يعودون، وربما يتذكرون وربما أعطاهم فرصة، والله يعلم نهاية أمرهم، ولكن لا يعاجل الله بالعقوبة. من رحمته سبحانه، من رحمة الله أنه لا يعاجل بالعقوبة. أذنب اضرب، لا ما عندوش كده سبحانه وتعالى. الواحد منا يذنب بالذنب وربنا يستر عليه، يستر عليه كمان، خليش حد يشوف، يستر عليه. سبحان الله، خذ الفلوس من هنا واثنين ثلاثة كله من هنا، انت بتعمل ايه؟ ابدا ده قاعد شوية، يعني لو قدموا لحظة واحدة كانوا شافوه بسرعة. مين اللي ستر؟ الله. عشان الانسان يتدبر يقول يا سلام والله بسرع تاني. ليه؟ ده ربنا كريم، ده لو لحظة واحدة بس، لو خطوة زيادة كان شافوني على طول. يوم ايه؟ بعض الناس لا تعتذر. طيب يذنب مرة تانية وربنا يستر عليه، ومرة ثالثة يذنب عليه ويستر عليه، وهكذا. وضبط رجل بالزنا على عهد سيدنا علي رضي الله عنه، فادعى وحلف انها اول مرة، يعني سيبوني اول مرة وبتاع وسامحوني وكذا ولن اعود. فقال الامام علي رضي الله عنه: كذبت والله، فإن الله أكرم من أن يفضح عبده من أول مرة. شيء دي ما تكونش أول مرة أبدا، ربنا ما بيجي في الستر بيكون لا يعني إيه عدة مرات، ليس لها عدد محدد، أربعة ولا خمسة ستة الله أعلم، ممكن يفضح من أول مرة، من ثاني مرة، من ثالث مرة، لكن غالبا يفضح بعد مرات، رحمة منه وسترا على عباده وإعطاء لهم فرصة ليعودوا ويتوبوا، فإن تابوا فخيرا وإلا فيفضحهم الله عز وجل. المنافقون سلكوا هذا الطريق المعوج مذبذبين فيه ولم يعودوا منه أبدا، وطبعت قلوبهم على هذا، يعني رضيت قلوبهم بالنفاق فطبع على قلوبهم، ربنا ختم على قلوبهم بالنفاق فما عادت تقبل غيره. ثم بدأ الله يفضحهم حتى كان يعلمهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ويقول تعالى: ولو نشاء لأريناكهم، لو نريد يا محمد لجعلناك تراهم واحدا واحدا بعينه، فلان وفلان وفلان، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، تعرفوا بعلامته بشبهه بشكله معروف. وعلى كل حال عندك بعض العلامات ممكن تميزهم بها، ولتعرفنهم في لحن القول، هذا علامة من العلامات، ولتعرفنهم في لحن القول. طبعا عندنا علامات أخرى عرفها النبي عليه الصلاة والسلام وعرفها لنا، آية المنافق ثلاث: وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، وعد الكذب وعد الغدر في الخصومة وعد الفجر في الخصومة ونقض العهد وخيانة الأمانة وهكذا. هذه علامات لحن القول، أنه يضطرب كلامه، تراه مرة بكلام ومرة بكلام آخر، فكلامه فيه لحن ليس منضبطا، ليس كلامه واحدا، تراه يغير في الكلام أو يلوي لسانه في الكلام أحيانا، يلوي لسانه في الكلام أحيانا. وهذه الصفة أخذوها من اليهود، اليهود الذين قال الله لهم: وقولوا حطة، قالوا حمطة. حطة يعني اللهم حط عنا خطايانا، وكان الجزاء على هذا الدعاء لو قالوا به أن الله سينصرهم على الأعدائهم الذين كانوا في بيت المقدس، ودخول الباب سجدا أي خاضعين لله، وقولوا حطة، فغيروا الكلام قالوا حنطة. كانوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم يا محمد، يقولون السام عليكم، السام وعليكم القتل والدمار، وهكذا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. اكتسب المنافقون هذا من أثيابهم اليهود، فكان عندهم لحم في القول، فيقول لك الكلام ويلوي لسانه فتسمع كلمة ولكنه يريد كلمة أخرى، كما كان اليهود يقولون النبي عليه الصلاة والسلام راعنا، فمن يسمعها يظن أن اليهود يطلبون مزيد العناية، يعني اعتني بنا يا أستاذنا يا شيخنا يا رسول الله، اعتني بنا بالآيات والدرس حتى نفهم ونسلم معه. وهم يقصدون راعنا، وصف النبي عليه السلام بالرعونة والجنون. فالله تعالى أعطى علامة: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. نهاية الآية تهديد، والله يعلم أعمالكم أي سوف يحاسبكم عليها. فعلم المجازي المحاسب، علم القاضي بالقضية والخطأ فيها يقتضي أنه يحاسب عليها. فنسأل الله تعالى أن يحاسبنا حسابا يسيرا، أو أن يعافينا من الحساب فيدخلنا الجنة بغير حساب مع الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.